راديو دبنجا يقدم
توجد أهدافها من أسس تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء المستمعين في راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية، والتي نخصصها لموضوع حيوي وهام في هذا الوقت، وهو موضوع إعادة هيكلة القوات المسلحة.
للمرة الثانية تتكرر أحداث الجنينة بغرب دارفور، ويتم الاعتداء على المواطنين العزل، الأمر الذي أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى. يحدث هذا في وقت يتكلم فيه الناس نظريا عن وجود ثلاثة جيوش: الجيش النظامي السوداني، وقوات الدعم السريع التي تم ضمها بموجب قانون خاص أصدره المخلوع البشير، ثم قوات حركات الكفاح المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا.
وصل الانفلات الأمني درجة طالب فيها البعض بوجوب الاستعانة بقوات أممية تحت البند السابع، فيما دعا البعض الآخر بالتعجيل بتنفيذ اتفاق جوبا وبند الترتيبات الأمنية من أجل وضع حد للانفلات وحماية المواطنين في دارفور وكل أرجاء السودان الأخرى.
من ناحية أخرى، أبدى العديد من سكان العاصمة الخرطوم قلقهم من تواجد القوات التابعة لحركات الكفاح المسلح العائدة، وطالب بإخراجها من العاصمة في الوقت الذي نادى فيه أركو مناوي بإخراج جميع القوات التي تحمل السلاح من العاصمة بما فيها القوات المسلحة، وهو مطلب قديم من أجل قطع الطريق على الانقلابات العسكرية على الأنظمة الديمقراطية التي شهدها السودان منذ الاستقلال.
إذن نبدأ بأولى محاور هذه الحلقة من ملفات انتقالية بتحسس نبض الشارع فيما يتعلق بوجود قوات حركات الكفاح المسلح في العاصمة الخرطوم. أجرينا استطلاع سريع كان سؤاله الأساسي: هل تشعر بالقلق من تواجد قوات حركات الكفاح المسلح بالعاصمة الخرطوم؟ نتابع هذه العينة السريعة من الإجابات.
محمد أحمد، كمواطن سوداني أرحب كل الترحيب طبعا بالحركات المسلحة كأبناء لهذا الوطن الواحد. الحريات بتكفل لأي إنسان سوداني، التواجد في أي منطقة في السودان، حرية الحركة والتنقل والسكن ولكن المفترض أنه يغنن هو الوجود العسكري داخل العاصمة، سواء كان من الجيش أو كل القوات الأمنية الأخرى أو حركات مسلحة. هو ده وجود غير إيجابي داخل المدن، يعني كل الحركات المسلحة هذا والقوات الأمنية الأخرى، يعني أقل انفجار أمني ممكن تتضرر منه السودان. خليك ناهيك عن الخرطوم وإنسان الخرطوم، والخرطوم يعني ما زالت تؤين يعني من وطأة الحراك الثوري وغلاء المعيشة والانفجار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. يعني حاليا الخرطوم يعني المواطن من غير الحركات المسلحة بدأ يحس بعدم أمن وأمان، فمن المفترض يكون وجود الحركات المسلحة أو القوات الأمنية على العموم وجود إيجابي يكون مصحوب بدراسة حسب يعني تستصحب معالجة الخلل الأمني الموجود في الخرطوم على الأقل. يعني
انا اعتقد، انا مهند نصر الدين السر، اعتقد انه الحركات المسلحه ادت دورها على ما ينبغي، والان لابد لها ان تقعد تحت مسمى واحد وهو الجيش السوداني حتى تتحلى الازمه السودانيه، ومن بعد ذلك يمكن لهم المحاوره في كيفيه حكم السودان من خلال الحكم الفيدرالي الذي يتيح لكل منا ان يحكم زاده ضمن لا مركزية سودانية تسع الجميع.
هل يعني الآن وجوده في الخرطوم بشكل مصدر؟
وجوده في الخرطوم لا يشكل أي مصدر غضب إلا إذا كانت تفلتات رعناء من بعض الأفراد، هذا لا يشكل أي خطر على المكون ولا ولا يمكن أن يتفلتوا، لأن هناك كميات بسيطة منهم، أو إذا أكدت الحركة لا تأتي الحركة كلها إلى الخرطوم، ولكن يأتي جزء قليل منها كواجهة ليس أكثر. أتمنى أن يصلح الحال ونطور تحت مظلة الجيش السوداني الموحد.
نصر الدين عبد القادر حسن، بالنسبة لوجود حركات الكفاح المسلحية ربما يراها كثير من الناس أنها تشكل مصدر للقلق في العاصمة، ووجودهم ربما تخلق جو غير طبيعي يعني، ولكن بصورة أو بأخرى أرى أنها قد تخلق نوعا من التوازن، توازن في القوى، توازن ربما يقي البلاد من الوقوع في انقلابات أخرى، خاصة وأن الوضع أصلا هنالك حركات غير نظامية داخل المؤسسة العسكرية، وتم تغنين وضعها بقانون مثل الدعم السريع، فبالتالي أرى أن وجود الحركات المسلحة لا يشكل مصدر قلق كبير إذا عمل بصورة أكثر عقلانية وبتفهم حتى نخرج بهذه البلاد إلى بر الأمان كلهم أبناء السودان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن عبد العزيز عبد المطلب، محرر ثقافي. والوجود العسكري داخل المدينة عموما يفترض أن يقنن، سواء كان وجودا للحركات المسلحة الوافدة حسب اتفاقية السلام، أو وجود القوات النظامية التي هي متواجدة أصلا في داخل المدينة. أنا كمواطن يقطن ولاية الخرطوم نرحب بكل أبناء السودان من أي مكان، مرحبا بهم في الخرطوم، لكن يجب أن يعمل الاتفاق كاملا غير منقص، وتراعى فيه سلامة وأمن مواطن ولاية الخرطوم الذي تحمل تبعات ثورة ديسمبر المجيدة. وشكرا جزيلا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة. تنادي غالبية الأصوات بضرورة الإسراع بإعادة هيكلة القوات المسلحة من أجل تكوين جيش وطني يكون ولاءه للسودان، من أجل ضمان الاستقرار وتحقيق الأمن للمواطنين. فهل إعادة هيكلة الجيش ضرورة عاجلة وملحة في هذا الوقت؟ الإجابة نسمع إليها من الخبير العسكري سعادة العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اتفاق جوبا حدد وضع لدمج القوات والفصائل الموقعة على هذا الاتفاق. في هذه الأيام يعني بدأت مقدمات قيادات هذه الفصائل تصل إلى العاصمة الخرطوم لترتيب الوضع، الترتيبات الأمنية والمنصوص عليها في اتفاقية جوبا. حقيقة أي اتفاقية يعني فيها كان قتال مسلح تتطلب وضعية بتاعت إعادة هيكلة للحركات أو الحركات الكفاح المسلح واستيعابها في القوات المسلحة وأجهزتها الأمنية المختلفة. ضجت الأسافير يعني آراء كثيرة جدا فيها السالب والموجب بشأن وصول هذه القوات، لكن من ناحية عملية يعني وصول القوات هو يعني هو جزء من إكمال الترتيبات الأمنية والخروج بعمليات الدمج والتسريح، وهذا أمر يعني عادي في كل الاتفاقيات التي توقع للسلام. في ظل هذه الظروف أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة. يعني إعادة الهيكلة كيف؟ إعادة الهيكلة هي استيعاب هذه القوات ووفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في لوائح ونظم القوات المسلحة، بيحقق جزء من إعادة الهيكلة ودمج هذه الحركات في القوات المسلحة. وهذا هو مطلب يعني ثوري مطلب ثوري حقيقة، مطلب ثوري ويحقق يعني مصالح للدولة السودانية ويقوي من مكانة القوات المسلحة ويدعمها بكوادر بشرية وموارد بشرية يعني لها معرفة في الميدان وتحتاج للصقل وتدريب في بعض الصنوف والأسلحة، وبذلك يعني تكون يعني إضافة حقيقية للقوات المسلحة. هنالك يعني كلام في الأسافير ما عنده معنى، لكن أي استيعاب للحركات المسلحة ولدمج الدعم السريع في القوات المسلحة هو إضافة لقوة القوات المسلحة ولقوة الجيش السوداني. واتفاقية جوبا حددت يعني نقاط بموجبها أماكن تجميع هذه القوات ووصول قيادات ومشاركتهم في القوات المشتركة وفي المجلس السيادي وفي المجلس الشركاء. كل هذه الترتيبات منصوص عليها في اتفاق جوبا، والآن يعني تقريبا الاتفاق ده بيصير حسب ما وضع له وظاهرة وصول القوات التي تستصحب قياداتها في الحركات المسلحة للخرطوم ظاهرة عادية يمكن يعني تجاوزها بدمجهم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى من الشرطة وجهاز الأمن. وهذه ضرورة زي ما ذكرت سابقا، ضرورة من ضرورات التغيير، إنه هذه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لابد أن تدمج ويجد كل سوداني نفسه فيها. وهذا يعني أمر فيه يعني خير للبلد ويحقق وحدة القومية السودانية ويعبر بنا لبر الأمان والسلام والاستقرار بإذن الله سبحانه وتعالى. عميد ركن عبد الكريم القولي تياني.
تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وهذه الحلقة الخاصة من ملفات انتقالية الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة. إن كانت إعادة الهيكلة ضرورية وملحة، فلماذا التباطؤ في تنفيذها؟ ومن يكون صاحب المصلحة في تعطيل تنفيذها بالسرعة المطلوبة؟ الإجابة على هذا السؤال يتكرم بها علينا الدكتور نجم الدين محمد عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، فلنتابع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يتعلق بعملية التباطؤ المتعلقة في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وإدماج الحركات المسلحة عقب اتفاق السلام، الحقيقة الموضوع معقد وشائك جدا، وده بيرجع لعدة أسباب أبرزها إنه اتفاق السلام المحور المتعلق بالترتيبات الأمنية كان أكثر الملفات تعقيدا صراحة، وهو كان سبب أساسي في تعطيل وتأجيل عملية التفاوض لفترات طويلة، نسبة لأنه القائمين على أمر التفاوض نفسهم كانوا بيعتبروا إنه عملية الترتيبات الأمنية هي أهم الملفات، خاصة وإنه في عدد من الحركات المسلحة بيتفاوض حول عملية اندماج داخل المؤسسة العسكرية، يعني في مؤسسة عسكرية وفي حركات مسلحة ما موحدة، ما عندها قيادة عسكرية مركزية، أي مجموعة عندها عدد من القوات، أي مجموعة بتحاول إن يكون عندها تمثيل داخل المؤسسة العسكرية بمختلف مسمياتها سواء كانت الجيش الشرطة الأمن، عشان يتم إدماجهم في كيان واحد ويصبح لنا جيش قومي. لكن رغم عن ذلك في أغسطس 2020 وفقا لاتفاقية السلام تم التوقيع على الاتفاقية وتم حسم موضوع قضية الترتيبات الأمنية. الميزة الأساسية إنه الوثيقة الدستورية نصت على إنه يكون في جيش قومي وطني موحد يضم كل المجموعات في هذا الجيش، ومهمته إنه يكون جيش قومي ما بعد الثورة، وده كملنا العملية بتاعت اتفاقية السلام. فيما يتعلق الترتيبات الأمنية اللي رح يقودنا إلى عملية إدماج وإعادة هيكلة الجيش والمؤسسة العسكرية والحركات المسلحة. بنجد إن في عدد من التعقيدات أدت إنه يكون في تباطؤ في هذا الأمر، لكن أبرز إنه الاتفاقية نفسها نصت على إنه يكون التوقيع خلال فترة زمنية محددة اللي هي 39 شهر في سقف زمني مقسم على 3 مراحل. المرحلة الأولى إنه يكون خلال عام يتم فيها تجميع القوات، ودي واحدة من التحديات اللي واجهت العملية بتاع تنفيذ إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وإدماج القوات المسلحة. في بعض الحركات المسلحة أتت للخرطوم بمجموعاتها داخل الخرطوم مثلا، ومثلت الحركة زي حركة مناوي مثلا. في بعض الحركات إلى الآن ما جمعت قواتها، ما معروف عددهم، عدد القوات كم، وين انتشارهم، القوة بتاعت السلاح حقتهم. دي برضو عطلت العملية، عملية إدماج الحركات دي داخل المؤسسة العسكرية. وفقا للاتفاقية الأمنية لابد أن يكون في تشكيل لجان عسكرية مشتركة ما بين الجيش والحركات المسلحة، يتناولوا فيها عدد من النقاط، منها وقف إطلاق النار، نزع السلاح والتسريح والدمج، معالجة أوضاع غير المناسبين للخدمة العسكرية. دي من الأشياء المهمة المشتركة ما بين الطرفين. الآن وفقا للسرية التامة ما بيناتهم ما تم الإعلان عنها. في عنصر مهم جدا بالنسبة لعملية الإدماج فيما يتعلق بالمفوضية القومية لنزع السلاح، ودي إلى الآن برضو ما تشكلت، عشان كده كانت سبب أساسي في تباطؤ عملية إدماج الحركات المسلحة وإعادة هيكلة القوات المسلحة بما يتوافق مع المرحلة الانتقالية. برضو في إنشاء مجلس للدفاع والأمن، والمجلس ده مهم جدا، وده اللي بدأ علينا السياسات المتعلقة بإعادة الإدماج والأمن. يعني ده المجلس بيشتركوا فيه قادة الجيش وقادة الحركات المسلحة، خاصة القادة الأمنيين فيه، وبيحددوا النسب، يعني نسبة المشاركة، نسبة التسريح، نسبة التوزيع، نسبة الانتشار، الميزانية المتعلقة والفترة الزمنية. إلى الآن المجلس الدفاع والأمن ما يتكون، مفروض يتشكل في المرحلة الحالية. واضح إنه الخلافات السياسية وإنه عدم اتفاق القيادات الموجودة الآن أدى إنه المجلس ده ما يتأخر في تشكيله، فبالتالي ظهرت لنا العملية بتاعت التباطؤ في عملية الإدماج الحركات المسلحة والجيش في تكون كبوتقة واحدة. بنلاقي إنه بعض القيادات العسكرية خاصة مثلا لجين البرهان في فترة من الفترات صرح الفريق أول برهان رئيس مجلس السيادة، صرح إنه في تخريج الدفعة 8 من قوات الدعم السريع إنه يكون في إعادة هيكل لهذه القوات، وقال إنه متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية بيتطلب إنه القوات تكون متخصصة وقوات احترافية تتماشى مع المرحلة الحالية، ومهمتها هي طبعا حماية الفترة الانتقالية والديمقراطية، فبالتالي دي واحدة من المهام المفروض تقوم بها. برضو من الأشياء المهمة اللي لازم الناس تنظر لها إنه فترة السلام والفترة اللي بيكون فيها استقرار سياسي واقتصادي، المهام بتاعت القوات المسلحة بتتغلص، يعني بتتحول من استراتيجيات الحرب إلى استراتيجيات التنمية والبناء والتعمير. فبالتالي التباطؤ ده مرات بينظروا له إنه بياخد وقت، لأنه من ناحية أمنية فيما يتعلق بالأمن القومي إنه الإدماج الجيش وإعادة هيكلته بياخد فترة زمنية عشان تعمل عملية إحلال وإبدال وتكون في قيادات بتتواكب مع التغيير. دي دايرة وقت كافي، لأنه عملية التسرع فيه برضو بتتحسب على العملية الأمنية وبيشكل بعدين عبء أكبر. بنلاقي إنه عملية برضو الإدماج واجهت عدد من التحديات والانتقادات، يعني من الانتقادات اللي وجهوها لعملية الإدماج وعملية التسريح إنه التباطؤ أدى إنه تنشق عدد من الحركات أو ظهروا لنا متسلغين ممكن نسميهم، أو جماعات حاولوا يستغلوا الوضع الحالي بأن هم بينتموا لبعض المجموعات ويقولوا إحنا انشقينا من المجموعة الفلانية وعندنا مطالب. ده أدى إلى أنه يضعف صورة الحركات المسلحة وحتى النظرة للترتيبات الأمنية إن هي كانت ضعيفة، وإن الترتيبات دي ما مثلت كل الجماعات. في عنصر تاني برضو يتمثل في ظهور جماعات غير متأثرة بمنطقة الحرب مثلا، وده برضو بتشكل لنا خطورة. يعني مثلا ظهرت مسارات زي مسار الشرق، مسار شرق السودان، مسار شمال السودان، مسار وسط السودان. كل المسارات دي بقت تنادي بأنه هي عندها مجموعات مفروض تتمثل، بقت تطرح قضايا بتاعت هامش، قضايا بتاعت إن هم عندهم قوات، إن عندهم حق التمثيل في الجيش. يعني دي برضو واحدة من التحديات اللي بقت تظهر لنا وبتهدد الأمن القومي السوداني. فبالتالي الأمر ده محتاج إنه يكون في رؤية استراتيجية موحدة، يكون في مجلس متفق عليه وتوافق عليه ما بين الأطراف حول كيفية إعادة هيكل القوات المسلحة. يعني بعض الخبراء العسكريين الاستراتيجيين بيجوا ينتقدوا حتى الاتفاقية الأمنية، بيقولوا إنه الاتفاقية ما راعت بعض الجوانب فيما يتعلق بكيفية استيعاب الحركات دي داخل الجيش، خاصة إنه المؤسسة العسكرية عندها شروط، يعني من ضمنها الشروط المتعلقة بكفاءة التعليم، الشروط المتعلقة بكفاءة العمر، في شروط متعلقة بالكفاءة الصحية. في بعض الجماعات أصبحت تلجأ إلى ذوي القربى في تولي المناصب. في بعض الحركات وبعض المجموعات أصبحت تزيد بعدد أكبر لكي تنال مناصب أكبر. في بعض الناس بيحاولوا برضو إن يكون عندهم علاقات خاصة مع بعض قيادة الحركات عشان يكتسبوا، يعني نوع من الاكتساب على حساب المصلحة العامة. فالتحدي ما زال موجود في إعادة هيكلة القيادات العسكرية، والملف نفسه هو مربوط بالجوانب الأمنية والمؤسسة العسكرية أكثر من المؤسسة السياسية. برضو دي الناس حقوا تنتبه لها، إنه الملف إعادة هيكلة القوات المسلحة وإعادة الدمج للحركات برضو لو نلاحظ ده بيكون بعيد من الجوانب السياسية وحتى بعيد من صنع القرار السياسي، بميل نحو المؤسسة العسكرية وفي تفاوضها مع الحركات المسلحة. فدي تحدي كبير، رغم إنه تحدي كبير محتاج إلى نوع من العقلية ونوع من التوازن وعدم التسرع بطريقة تؤدي إلى إنه الأمر ده يكون فيه تحدي للاستقرار والأمن في السودان. في جدل أثير في الفترة السابقة حول دخول قوات مناوي للخرطوم، وبدأ الناس وأغلبية الشارع العام يتساءل حول صلاحية هذه القوات ودورها، وإنه الطريقة الخشيت بها وكيف يتم إدماجهم. برضو مفروض يكون دخول الحركات داخل المؤسسة، يعني أي ولاية مدنية، إنه يكون محدد، يعني يكون محدد وفقا للاستراتيجية، يتم توزيعهم وفقا للقواعد العسكرية. المفروض يكون متفقين مع بعض إنه يتم توزيعهم وين والكيفية اللي بيتم استيعابهم، والرأي العام يمتلك المعلومة بشكل أساسي. السودان واحدة من تحدياته الآن إنه في مجموعة من المؤسسات العسكرية، يعني في الجيش ومؤسسة الدعم السريع، في حركات مسلحة، في مجموعات ما متفقة مع الحكومة برضو بتحمل السلاح. كل القضايا دي دايرة إن يكون في أشبه بمجلس قومي للأمن عشان يحدد الكيفية، من الجهة اللي بتمتلك السلاح، من الجهة اللي بتكون بعد كده المسؤولة عن عملية الأمن والاستقرار. وعملية تعدد الجيوش دي في حد ذاتها خطر على الأمن القومي السوداني.
كان هذا دكتور نجم الدين محمد عبد الله، الأستاذ بجامعة الزعيم الأزهري، متحدثا حول البطء في تنفيذ عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بالحساسية المصاحبة للحديث عن حركات الكفاح المسلحة ووجودها في الوقت الحالي بالعاصمة الخرطوم، وما يثيره هذا الأمر من حساسيات تتعلق بمفاهيم المركز والهامش ومن له الحق في التواجد في مناطق بعينها من السودان.
كيف يمكن معالجة هذه الحساسيات والتعامل معها من أجل إبطال مفعولها وإسكات صوت القبلية والجهوية؟ ضيفتنا في هذا المحور الدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية وأستاذ العلوم السياسية، فلنستمع إلى إفاداتها.
سلام للجميع، أنا عزة مصطفى. بالنسبة لما يتعلق في بالسؤال ومسألة الحساسيات حول الهامش والمركز، أنا بفتكر إنه يعني بعد الثورة وما حصل في الثورة دي كانت بداية للتغيير يعني، والشعار المرفوع ده هو شعار شامل كامل بالنسبة يعني بتضمن في 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 معانيه كثيره اللي هي السلام والحريه والعداله. وزي ما قلت كثير يعني في من خلال منصه راديو دمنجا في انه الشعار ده بيجسد الهم المشترك لكل السودانيين والامال المتوقعه من كل السودانيين. فيبقى اذا كان اصلا نحن مؤمنين بانه الثوره جات من اجل التغيير، بيبقى مساله النظر لحساسيات مسألة الهامش والمركز دي بتحتاج لتغيير، ومش تغيير بمعنى تغيير يعني ما أقصد بتغيير، أقصد به تغيير في العقلية السياسية التفكيرية حول الموضوع ده، في إنه مسألة النظر لل يعني النظر لمسألة الهامش والمركز في إنها هي مسألة حساسية وإنه المركز قاعد يسيطر على الشأن السياسي العام وهو بقى يعني توجد فيه القوة المتمركزة وكذا. أفتكر بعد الثورة الحاجة دي بدأت تتفكك يعني، لكن بس بنحتاج في إننا نفكر فيها برؤية سياسية تتوافق وتتواءم مع الوضع الجديد يعني. فأي عقلية تاني بتفكر بالعقلية القديمة دي افتكر الوضع السياسي الراهن او الجديد ده حيتجاوزها، لانه اصبحت هسي الناس كلها يعني في كثير من الاصوات بتقول انه السودان بقى هامش، حتى المركز ذاته اصبح هامش بعد 30 سنه من المعاناه والدمار الاقتصادي والتنموي اللي واجهناه في النظام البايد يعني. فبيبقى بعد ده هي مساله مركز وهامش دي محتاجه لاعاده تفكيك اذا كان من ناحيه سياسيه او من الناحية الاجتماعية. وهي ذاتها أنا بفتكر حتى النظريات اللي كانت في السابق يعني والكتابات اللي بتتناول الهامش والمركز في الفترة اللي فاتت محتاجة لأنها تعيد التفكير والنظر في مسألة الهامش والمركز. بالنسبة لأنه مثلا أخواننا في الكفاح المسلح اللي هم رفعوا السلاح عشان مسألة التهميش دي ومسألة الفقر والضعف التنموي اللي كان موجود، حسب بعد اتفاقية السلام حصل أنه الناس يعني شرحت الأزمة وبدت في تشريح الأزمة ودي بداية التغيير. فيبقى نحن خدتينا يعني زي ما بيقولوا يدنا على الجرح. فبيبقى العقلية القديمة اللي كانت بتفكر دي نحن محتاجين إننا نعيد النظر فيها ونعيد تغييرها يعني، لكن ده بيكون يعني إعادة النظر في إنه لازم نحن نخد في اعتبارنا إنه السودان دي دولة متعددة إذا كانت إثنية أو ثقافية أو دينية، ودي الحاجات اللي بتولد الحساسيات واللي هي يعني على مر التاريخ في السودان ولدت الغبن. فإذا كان الناس خدت يدها على المسألة دي وبدأت في تشريح بعقلية وذهنية متقدة، يبقى نحن بدينا نخد يعني خطانا الجادة في الطريق الصحيح. وده المسألة دي ما بتعالج إلا بمزيد من التنمية ومزيد من اللي هي يعني مشاريع التنمية المستدامة والمتوازنة في نفس الوقت. ولا بد من إدارة التنوع ده بطريقة ديمقراطية، وفي نفس الوقت لا بد من مشروع وطني جامع يجمع كل الناس ديل، وبكده بنكون إحنا خدتينا يعني أرجلنا في عتبة السلام الحقيقي الأولى يعني. وشكرا جزيلا.
بحديث الدكتورة عزة مصطفى نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية والتي خصصناها لموضوع إعادة هيكلة القوات المسلحة. حتى لقاء جديد، لكم مني أطيب التحايا ومن زملائي الفريق العامل براديو دبنجة، وإلى اللقاء.
أقعد عافية وفي أمان الله.